السلام عليكم الله وبركاته. مستمعين الكرام، الناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. صرح الرئيس العراقي جلال طالباني في ختام زيارته إلى إيران الأربعاء بأنه حصل على تعهدات من طهران بدعم جهود الحكومة العراقية في إحلال الأمن وإنهاء التمرد في البلاد. ونقل عن طالباني قوله مودعا نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد: إن لإيران مصلحة في أمننا تماما مثل مصلحتها في أمنها، وعلينا استخدام كل الوسائل لإحلال العراق حسب تعبيره. وأوضح الرئيس العراقي أنه حصل على تعهدات بالدعم خلال محادثاته مع الرئيس الإيراني ومرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق بدء عملية عسكرية جديدة في منطقة التأميم جنوب الرمادي. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم الأربعاء إن نحو 200 جندي من الجيش العراقي و250 من الفرقة الثانية لمشاة البحرية الأمريكية المارينز بدأوا العمل أطلها اسم الأسد بتاريخ 22 من تشرين الثاني. وفي بيان منفصل أعلنت القوات متعددة الجنسيات الأربعاء أن غارة مشتركة مع الجنود العراقيين ضد مخبأ للإرهابيين أدت إلى اعتقال 30 من المشتبه فيهم، إضافة إلى اكتشاف كمية كبيرة من النقود والأسلحة بالقرب من بيجي في 21 من تشرين الثاني. وعلى صعيد ذي صلة أعلن في بيان آخر أن الجنود الأمريكيين تمكنوا من إلقاء القبض على 9 إرهابيين قاموا بهجوم بعاصفة دورية من الفرقة الثالثة بالقرب من بلد. وأضاف البيان أن أحد الجنود أصيب بجروح من جراء الانفجار وتم نقله إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج. على صعيد آخر، أعلنت القوات متعددة الجنسيات أنه سيتم الأربعاء إطلاق سراح 84 معتقلا من السجون بعد مراجعة ملفاتهم من قبل الهيئة المشتركة لمراجعة ملفات المعتقلين. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم أن هذه التي تأسست في آب 2004 وترأسها سلطة عراقية راجعت حالات أكثر من 21,700 معتقل وأوصت بإطلاق سراح أكثر من 21,000 شخص بحسب تعبيره. ذكرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن شروط خفض عديد الجنود الأمريكيين المنتشرين في العراق يمكن أن تتوافر في وقت قريب جدا على حد تعبيرها. ورد ذلك في سياق تصريحات أدلت بها لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الثلاثاء، وأشارت فيها إلى تصريح سابق للرئيس جورج دبليو بوش ذكر فيه أنه عندما تصبح القوات العراقية جاهزة فإن الولايات المتحدة ستفكر في خفض قواتها. وأضافت رايس: أعتقد أن الوقت الذي سيصبح فيه العراقيون قادرين على تولي أمن مستقبلهم قريب جدا بحسب تعبيرها، لكنها ذكرت أنه سيتعين على قوات الأمن العراقية أن تثبت قدرتها على الإمساك بزمام الأمور في البلاد قبل بدء انسحاب للقوات الأمريكية. ومتدت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن صحيفة واشنطن بوست بأن وزارة الدفاع الأمريكية حددت مجموعة من التواريخ عام 2006 تبحث فيها المزيد من خفض القوات لينخفض عدد الجنود بنهاية العام المقبل في إطار سيناريو معتدل التفاؤل إلى أقل من 100,000 جندي بدلا من أكثر من 150,000 في الوقت الحالي. نقل عن بيان منسوب لتنظيم القاعدة في العراق الأربعاء أن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن القوات الأمريكية قتلت زعيم التنظيم الزرقاوي كاذبة على حد وصف البيان. وأفادت رويترز التي بثت النبأ بأنه لم يتسنى على الفور التثبت من صحة البيان الذي نشر على شبكة الإنترنت، ولكنه موقع باسم الناطق باسم هذه الجماعة. في الكويت أعلن اليوم الأربعاء اعتقال 4 عراقيين وصفوا بأنهم قراصنة استخدموا زورقا مسروقا للسطو على سفن كويتية. وأفادت رويترز نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية كونا بأن المقدم مبارك العميري من خفر السواحل الكويتي أدى بحرية اعتقلت الرجال بعد مطاردة في أعقاب ورود تقارير عن سطو مسلح في المياه الإقليمية. في القدس أعلن الرئيس الإسرائيلي موشي قصاب أنه وقع اليوم الأربعاء مرسوما يقضي بحل الكنيست ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في 28 من آذار المقبل. وجاء هذا القرار بعد أيام من المناورات السياسية وقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الانسحاب من حزب الليكود وتأسيس حزب وسط جديد. وفي سياق متصل ذكر مسؤولون من البرلمان الإسرائيلي أن شارون ويعرف باسم المسؤولية الوطنية أصبح الأربعاء معترفا به رسميا كتكتل برلماني. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن حزب شارون حصل الآن على تأييد 16 عضوا في البرلمان، 14 منهم من حزب ليكود اليميني وعضو انضم من حزب العمل بالإضافة إلى صوت رئيس الوزراء نفسه. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى عدد من تقارير مراسلينا. وقبل أن ننهي الساعة ستلتقون زميل ناظم ياسين في حلقة جديدة من التقرير الاقتصادي. بداية نتوقف مستمعين الكرام في العاصمة بغداد وبالتحديد في قصر المؤتمرات، حيث عقد والدفاع في الجمعية الوطنية العراقية وبحضور وزير الداخلية العراقي ندوة خصصت لتسليط الضوء على قانون مكافحة الإرهاب الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية مؤخرا، كما تم في ندوة مناقشة سبل تفعيل هذا القانون. التفاصيل مع مراسلنا ليث أحمد.
عقدت لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية ندوة في قصر المؤتمرات ببغداد صباح اليوم الأربعاء، كان هدفها إيجاد السبل والآليات لتفعيل قانون مكافحة الإرهاب، حيث عرف نائب رئيس الجمعية الوطنية حسين الشهرستاني الأعمال الإرهابية قائلا:
العمل الإرهابي ممكن أن يؤذي أو حتى أن يروع الإنسان العراقي مدنيا كان أم عسكريا، أو يسبب في تلف الثروات الوطنية والبنى التحتية العراقية بأي شكل من الأشكال. هذا هو عمل إرهابي ولا تشفع له أي عناوين ومسميات وادعاءات أخرى. هذا أمر أجمع عليه جميع العراقيين بمختلف اتجاهاتهم وثبت في بيان القاهرة.
وأكد الشهرستاني على ضرورة احترام الأجهزة الأمنية لمضامين حقوق الإنسان.
من موقع المسؤولية أود الإخوة القائمين على هذه الأجهزة أن يراعوا ليس فقط المواد الدستورية وإنما ما هو متجذر في ضمير الإنسان العراقي من احترام لحقوق الإنسان وعدم استخدام أي وسيلة غير قانونية أو غير دستورية من وسائل التعذيب لانتزاع الاعتراف حتى من الإرهابيين.
وأشار نائب رئيس الجمعية الوطنية إلى وجود تباطؤ في أداء الأجهزة الأمنية.
كثيرا ما يتصل بنا الأفراد في المجتمع ويناشدون بصفتنا ممثلي الشعب ومنتخبين أن تمارس المحاكم العراقية دورها بمحاكمة هؤلاء الإرهابيين بعد أن يعترفوا بهذه الجرائم ويصدر الأحكام وفق القوانين العراقية وأن تنفذ هذه الأحكام ويبلغ الشعب بتنفيذها. إنهم يرون هناك تباطؤ وتلكؤ في تنفيذ هذه الأحكام، ولعل هذا قد يكون أحد الأسباب الذي يجعل من هؤلاء أن يتمادوا في ممارسة هذا النوع من العمل الجرمي.
في حين أكد وزير الداخلية باقر صلاح الزبيدي على ضي اللجنة لتنفيذ قانون مكافحة الإرهاب.
باعتباري وزير داخلية وزير دفاع وكالة أؤكد على أهمية أن نبدأ بتشكيل لجان لتطبيق هذا القانون. هذه اللجان تبدأ بدراسة هذا القانون وإعداد مؤتمرات في هذه الأجهزة من أجل تطبيق هذا القانون ووضع آليات لتطبيقه. من هذه الآليات هي متابعة ومراقبة الذين يحرضون على الإرهاب والذين يمولون الإرهاب.
كما طالب وزير الداخلية بضرورة الإسراع بتنفيذ الأحكام القانونية التي صدرت بحق من ارتكب جرائم إرهابية.
أطالب الشعب باسم منتسبي الداخلية والدفاع أن نسرع في تنفيذ الأحكام القانونية التي صدرت بحق القتلة والمجرمين والذين اعتدوا على أبناء شعبنا في الموصل وفي بغداد وفي البصرة وفي كل أنحاء العراق.
وعما ورد بخصوص المقاومة المشروعة في البيان الختامي لمؤتمر الوفاق الوطني الذي عقد مؤخرا في القاهرة واعتبارها حق مشروع لكل الشعوب، علق وزير الداخلية:
المقاومة نحترمها ويمكن لأي إنسان أن يقاوم، لكن بأي أسلوب وبأي آلية؟ هنا يجب أن ندرس هذا الموضوع ونؤكد من المواطن أن يقاوم، على حتى إذا الحكومة تريد تسوي جسر هنا أو جسر هناك يمكن أن يخرج المواطن ليقاوم إذا كان لا يريد هذا الجسر أن ينصب هنا أو هذا الشارع لا يكون هنا، وهكذا في كل مفاصل الحياة التي يعيشها أبناء شعبنا. أما أن نسمح لأحد باسم المقاومة أن يحمل السلاح فهذه ميليشيا، أصبحت ميليشيا رسمية تحمل السلاح، وهذا شيء مرفوض وغير مقبول، لن نسمح بذلك.
من جانبه أشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء مدحت المحمود إلى تشكيل لجان مشتركة لغرض تسهيل عملية التحقيق مع المتهمين.
شكلت هناك لجان مشتركة بين مجلس القضاء الأعلى وبين وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان وبقية الأجهزة الأمنية لغرض التنسيق في تسهيل عملية التحقيق مع المتهمين ثم تقديمهم إلى العدالة بالسرعة المطلوبة.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المحاكم العراقية أصدرت يوم الثلاثاء الماضي 16 حكما بالإعدام على من ثبت تورطهم بأعمال إرهابية.
يوم أمس صدقت الهيئة العامة في محكمة التمييز 16 حكم بالإعدام على ارتكب الجرائم الإرهابية جزاء وفاقا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، في الوقت الذي تتخذ الحكومة العراقية فيه إجراءاتها الأمنية لمكافحة الإرهاب تستمر عمليات التفجير في المناطق المتوترة. فقد شهدت أحدى أسواق كركوك مساء أمس تفجير انتحاري استهدف المواطنين الأبرياء وخلف العشرات بين قتيل وجريح. مراسلنا مصطفى محمود ينقل لنا في سياق تقريره الآتي ردود الفعل الغاضبة لدى المواطنين وشهود العيان.
احنا كركوك ما كنا يعني ربك ما عارف شلون احنا هنا بالمحل قاعدين خلصنا، يعني شنو ابرياء اطفال عمره 13 سنة، عمره 13 سنة نص بالشارع نص على الرصيف. زين يعني انا بيجي من فوق المحلات مع جسم جدرية كامل متروس لحم اذان ووصل لحم ورجع الراس وكل هاي شنا بيدنا، ادري شنو هو هذا يا دين يقبله يا من اللي تقول هي شي. صار اول مرة بعدين جو الشرطة، من صار الشرطة صارت الطقة، يعني فالشغلة لا على البال لا على الخاطر، وما تعرف شلون صار ما تعرف. السيارات هنا 15 سيارة اللي تتفحم اللي راسها طبعا يقبلها، يعني ولا أحد من البشر يهودي ما سوى بقول يهودي هيجي، هذا يا دين يقبلها، يعني الإسلام يقول هيجي لو المسيح يقول هيجي، ماكو أي دين بالكائنات يقول هيجي. فنطلب من الله ونطلب من الشعب العربي اللي باوا علينا هو يتفرج ويضحك يجي يستغيثنا ويجي يساعد. خلصنا من صدام، جانا 1000 50000 صدام جانا يوميا يطلع واحد في هذا الشرف، هذا أخلاق،
هذا شغل إجرام، لا شغل إنسان لا شغل مقاومة، حتى المقاومة سويها هذا واحد كافر. يعني البحر أبرياء هنا بحدود 20 واحد يحترقون، هذا شغل مقاومة يقولون عليها؟ طيب مو مقاومة، حادث كتلة مفوض شرطة لا بها ولا عليها، كتلوا ورا شرطة وقهوا يريدون ينقذون، يعني حتى الشرطة جوي حالة إنقاذ، يعني حالة إنسانية يسوون. أنت تجي تفوت بينات وتفجر نفسك سيارة ليش؟
المنطقة كان بها واي مدنيين،
كلها مدنيين،
كلها مدنيين
وأطفال، طفل شايلة ضربة على الدرابة من الدرابة داخل جوا، أمه تدور عليه ما تلقيه، فتحنا الدرابة لقينا جوا طفل. الله يقبلها، هاي المحلات رزقها راحت، محل هذا المحل جامواته كلها راحت، محل جديد الله يقبله. هاي المقاومة يقولون عليها
نزلوا جماعة مسلحين رموا بهالمحل، ايه كنا ناكل لفات ورما ناكل لفات، لقينا شو صار وطب كتلة مفوض وذبوا رماتين ونهزموا. بس ورا 10 دقائق نص ساعة تقريبا تلمت الشرطة حتى يقضون هذا الشخص، ما لقينا الا سيارة مفخخة طبت هنا بوصية وكتلة العالم وجثث بشوارع صارت هنايا وما نعرف راسهم ورجيناتهم، وطفل هنا بالقويال طلعنا هاي شحطم
المرة. يعني مرة شو
يعني هذا مو شرط مقاومة ولا شرط مسلم واحد يسويها، واحد كافر يعني لا تكتب هالناس الابرياء ببلاش ببلاش، يعني لا الله يقبلها ولا محمد يقبلها، وخيسونا حل على هالمشكلة هاي. هاي شرط الإرهاب ورحم الله والدين.
الله ينتقم من ظالم، ما تخاف من الله، مو مسلم هذا، مو مسلم والله. اي واحد ما يهود ما يقبل هيك شيء، ليش هيك؟ الله ما يقبل، ليش هيك؟ ما تخاف من اللي تعال يقتل لي قدامي، مو ورانا يقتل. هيك الشقاء وتعال يقتل لي قدامي، ليش ورانا يقتل؟ هذا شلون الله يقبل؟ من يقبل هذا؟ عيب عليكم، هذا خواف، هذا يهود ورانا يقتل، خلي يجي لي قدامنا يقتل، شوف احنا يقبل ولا؟ عيب عليهم، هذا ما يقبل. جهال مره هي فد واحد يعني ما عنده ظلم، ما عنده هيك ظلم، الله ما يقبل. ليش هيك؟ هيك ظلم من يقبل هيك ظلم؟ واحد يروح بالطريق جهال
هذا، يعني انت تصور هذا الطفل من البارحة اهله يدورون عليه، اليوم الصبح يلا من رفعوا الانقاض لقوا جثة مالته نصها صايرة جوا السيارة ونصها صايرة داخل المهل. هو هذا الجهاد اللي يدعونه يا اخي، هذا مو جهاد، هذا والله مو جهاد، هذا ارهاب، ارهاب يا امة الاسلام، والله ارهاب.
كان هذا جانبا من ردود افعال المواطنين في كركوك على حادث التفجير الانتحاري. مصطفى محمود، اذاعة العراق الحر، كركوك.
وحول مفهوم الإرهاب والمقاومة، أجرى مراسلنا مصطفى صالح كريم في السليمانية حوارا مع سيد رؤوف عثمان عضو الجمعية الوطنية العراقية مرح عن قائمة التحالف الكردستاني للانتخابات القادمة، والذي تحدث في البداية عن استعدادات قائمته للمشاركة في العملية الانتخابية.
الانتخابات بالنسبة إلينا صفحة ديمقراطية جديدة مشرقة في حياة الشعب العراقي، ونتمنى أن تجري الانتخابات كما جرت في الجولة السابقة بنفس الوتيرة الديمقراطية، حيث قدمت القوائم أسماء المرشحية وأنا من ضمن قائمة التحالف الكردستاني، ونتمنى أن نفوز برضا شعبنا وبرضا المنجزات التي نود تحقيقها بعد أن نفوز وبعد أن تفوز قائمتنا.
أستاذ رؤوف، لابد وأنكم ناقشتم موضوعات تتعلق بالإرهاب في الجمعية الوطنية العراقية مرارا وتكرارا، وكان ختامها صدور هذا القانون الذي يخص مكافحة الإرهاب. حول الإرهاب، ما يسميه البعض بالمقاومة، حدثت تصريحات من قبل رئيس الجمهورية جلال طالبان وكذلك أمس من قبل رئيس الإقليم مسعود البازاني. ما هي قراءتك لهذه التصريحات؟
أولا، هناك تداخل بين مصطلح أو بين مفهوم المقاومة وبين مفهوم الإرهاب. الذين يقولون بأن ما يجرى الآن في ظل المقاومة، يعني يسمينها مقاومة في حين إنها إرهاب لأنها يقتل أو يحرق الأخضر واليابس، ثم إن القطف الموجودة في العراق إنها جاءت لتحرير الشعب العراقي من براثن سلطة النظام، إذ لولا هذه الجيوش المجحفلة لم يتمكن الشعب العراقي التخلص من الطاغية ومن جبانيته. وحتى الآن نحن يعني الإرهاب هو امتداد لوجود البعث ممارسة على صعيد الساحة السياسية وعلى صعيد الساحة العسكرية. فمثلا يعني لماذا يقتل خمسان وهم يصلون في يوم الجمعة في خانقين تحت ذريعة إنهم أكراد وتحت ذريعة إنهم شيعة؟ ما الفرق بين الشيعة والسنة في الخطوط الأولى للدين الإسلامي؟ ألم يكن هناك، لم تكن هناك فروض خمسة؟ ألم تكون كل شهادة بالله وشهادة بالدين ولا يعني؟ فلذلك الذين يقولون بأن هذه المقاومة، بأن ما يجري في العراق هو مقاومة، نحن لا نكون معهم، لأن هؤلاء هم الذين يريدون استعادة البعث أو استعادة الفكر الرجعي الشوفيني السلفي الذي يعيد بالعراقيين إلى قرون ما مضى أو إلى قرون سحيقة.
رؤوف عثمان، النائب في الجمعية الوطنية العراقية، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ومع مراسلينا. هذه المرة ننتقل إلى عمان، ففي حوار نظمته معه السفارة الأمريكية في عمان مع عدد من الصحفيين الأردنيين، أكد السفير جيمس جيفري منسق السياسة أن الجهات الأمريكية تتحقق من الأنباء التي تحدثت عن مقتل الزرقاوي في الموصل. كما تطرق جيفري إلى العديد من المواضيع التي لها علاقة بالشأن العراقي ودول الجوار وتفجيرات عمان الأخيرة. مراسلنا حازم بيضين يعرض لتصريحات جيفري في سياق الرسالة الصوتية التالية.
أكد جيمس جيفري المستشار الأعلى لوزير الخارجية الأمريكية ومنسق السياسة الأمريكية في العراق عدم وجود أي مؤشرات تدل على أن الجثة التي تدعي أخبار أنها تعود لزعيم تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي أنها جثته فعلا، رغم أن فحص الحمض النووي المعروف اختصارا بالDNA لا يزال جاريا حول ذلك. لكن جيفري أشار خلال حديث له من واشنطن للصحفيين في عمان بواسطة الأقمار الصناعية إلى أن أمريكا تستخدم وسائل تقنية للتحقق من احتمال مقتل الزرقاوي في اشتباكات وقعت في الموصل السبت الماضي. جيفري قال إن التفجيرات التي استهدفت 3 فنادق في عمان لم تمنع الأردن من مواصلة دعمه للمسألة العراقية. مع الأردن يعتبر الأفضل في تعامله مع الشأن العراقي وخاصة إقامته للعلاقات الدبلوماسية رغم المخاطر المتوقعة. وانتقد المسؤول الأمريكي سوريا لعدم ضبط حدودها مع العراق ووصفها بالدولة البوليسية، واعتبر أن إيران تمثل مصدر قلق ليس في المنطقة فحسب بل في العالم كله، وأكد على أهمية نتائج مؤتمر الوفاق العراقي فيما يخص العلاقات بين الطوائف والاتجاهات العراقية المختلفة، مشيرا إلى أن ما نجم عنه لا يمثل رأي الحكومة العراقية وإن شارك، مؤكدا أن واشنطن تؤيد الحوار بين العراقيين أنفسهم. وجدد جيفري تأكيده على أن العراق كانت في عهد الرئيس السابق صدام حسين دولة خطرة على المجتمع الدولي، وأوضح أنه لا يوجد سبب تعتذر عليه الولايات المتحدة اتجاه العراق، وأكد أن علاقات بلاده كانت سيئة مع طهران وبغداد أثناء الحرب العراقية الإيرانية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة
العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
عيني ويا عيني يا علي دي يا رب، وعيني ويا عيني يا علي دي يا رب، وتسوى هلي وكل القرابة يا علي دي يا رب، وتسوى كل القرابة يا علي دي يا ودلاني على دروب يا عيني دي يا والله كلها مهانة، وعيني ويا عيني يا عيني دي يا عيني ويا عيني يا عيني دي يا وتسوى هالي وكل القابة يا عيني دي يا وتسوى وهالي وكل القرار يا عيني دي يا
من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الأعزاء، ونعود إلى بغداد. تابعت مراسلتنا ضمية حسين في سياق تقريرها الآتي ردود الفعل لدى عدد من المواطنين لنتائج مؤتمر الوفاق الوطني العراقي الذي أنهى أعماله في القاهرة بإصداره للبيان الختامي واتفاق جميع الأطراف على عقد المؤتمر في بغداد نهاية شباط القادم.
اختتم مؤتمر الوفاق الوطني العراقي في القاهرة يوم أمس خارجا بتوصيات قد ترضي بعض الأطراف وأخرى لم تقتنع بها، لكن المهم بالنسبة للعراقيين النتائج التي سيثمر عنها لقاء المصالحة بين الفرقاء السياسيين ومدى جدية الحوارات التي دارت بينهم برعاية الجامعة العربية. بعض المواطنين ومن خلال آرائهم أبدوا أمنيات بالمصالحة وأن يكون مؤتمر الوفاق مثمرا بشكل حقيقي.
ضياء السعدي، موظف وزارة الكهرباء. الاختلاف بالآراء اختلاف شاسع بين التيارات الموجودة حاليا على الساحة، يعني أشوفها من المستحيل جدا حدوث تقارب، اللهم إلا في حالة حدوث معجزة يعني.
طيب ما تعتقد أنه هذا المؤتمر راح يحقق هذه المعجزة مثلا؟
إن شاء الله يعني في المؤتمرات السياسية لابد من إجراء ضغوط. كنا نعرف أنه المؤتمر بإشراف من قبل دول عربية، ونتمنى أنه تقارب وجهات النظر.
الصادق غريب طالب دراسات عليا بجامعة بغداد يرى أن مبادرة الجامعة العربية جاءت متأخرة لجمع الفرقاء السياسيين العراقيين في مؤتمر يجده صادق واقعيا بمشاركة الجميع.
أولا أنا أريد أشير إلى موضوع هو أن القمة العربية تأخرت كثيرا، وتعاون القمة العربية ويا العراقيين مع أن العراق دائما وقف بكرده وعربه وتركه، وقف مع كل مأساة العرب بصورة عامة، لكن تعاون الجامعة العربية تأخر كثيرا وكان يمكن أن يعقد أو يناقش هذه المسألة من قبل. الآن زين هذه القمة اللي انعقد في القاهرة، أريد ذكر إلى نقطة بأن سر فوز هذا المؤتمر في اشتراك واقعي مو رمزي، واقعي لكل العراقيين بكل طوائفه وكياناته وبكل أحزابه ومذاهبه المختلفة، وأن يعطيهم فرصة لمناقشاتهم ولطرح آرائهم بصورة علمية وبصورة حضارية، والوصول إلى توافق عراقي حقيقي بين كل أطياف العراق. أنا أتمنى أن يكون مثمرا لأنه هو آخر فرصة في المرحلة الحساسة. ليش؟ لأن قدمنا مرحلة حساسة كلش مهم هو انتخابات المقبلة، ونجاح هذه المؤتمر في سحب كل القوى الموجودة في الصحة العراقي للمشاركة الواقعية في هذه الانتخابات.
بعض المواطنين لم يعيروا اهتماما للمؤتمر ولم يتابعوه من خلال وسائل الإعلام كالمواطن أحمد ريسان.
ما شفت الموضوع يعني نهائيا، ما شفته.
ما تابعت مؤتمر القاهرة؟
لا كنت طالع الصراحة فما تابعت نهائيا، فأتمنى لو متابعة، كنت ملتهي بالشغل.
الدكتور علي الشمري رئيس قسم العلاقات العامة في جامعة بغداد يرى أن نجاح مؤتمر الوفاق في القاهرة تمثل في جلوس العراقيين إلى طاولة الحوار.
إذا كان لابد من قول في إمكانية نجاح هذا المؤتمر أو إخفاقه، فإننا نرى أنه مجرد الجلوس على طاولة الحوار هو مكسب لكل العراقيين. وإذا كنا قد أشرنا بعض التوترات، فإن أخبارا سارة أخرى قد وردت تشير إلى لغة التسامح والحوار بين مكونات الشعب العراقي، فإن شاء الله نقول أنها بادرة خير. هو العراق على شعبه يتواصل ويتحاور ويتحابب والكل أخوة، وإذا كان هناك من خلافات في المواقف السياسية إذا ما حدث للعراق من احتلال، فإن لغة الحوار هي كفيلة بتقريب وجهات النظر.
ضمية حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من استوديوهات إذاعة العراق الحر ما زلنا معكم مستمعين الكرام لنتابع التقارير التي وافينا بها مراسلونا في بغداد وباقي المحافظات. نتوقف أولا في دهوك، حيث قام القسم الإعلامي في برنامج المجتمع العراقي بتنظيم ورشة عمل استمرت يومين، وشارك فيها 20 إعلاميا بغية مناقشة البنود التي تضمن حقوق الصحفيين في دستور إقليم كردستان العراق. مراسلنا عبد الخالق سلطان التقى بالسيد نسيم صادق مدير إعلام مديرية السياحة في محافظة دهوك، والذي شارك في هذه الورشة، وذلك للحديث عن محاور الورشة والهدف من تنظيمها.
شاركنا في ورشة العمل التي نظمها برنامج المجتمع المدني العراقي ICSP قسم الإعلام حول قانون الصحافة والصحفيين، وهذا يعتبر من المواضيع الساخنة في الوقت الحاضر، وحرصا من برنامج مجتمع عربي عراقي الوصول إلى هذه النخبة وهذه الطبقة من الشعب اللي هم الإعلاميين، ولمعرفة متطلباتهم وماذا يريدون، لأن هذه الفترة طرحت مسودة الدستور على عامة الشعب، وهي المرحلة التي فيها يتطلعون النصوص والبنود الواردة فيه، ومن ثم يقدمون الاقتراحات لتعديل أو لإضافات أخرى في الدستور الدائم الذي سيطرح فيما بعد. لذلك قام هذا البرنامج بتنظيم هذه الورشة، وخاصة وأن للصحفيين بعض الامتيازات والحقوق الذين هم أدرى بها لكي يقدموها ويطرحوها خلال هذه الورشة، علما أن برنامج المجتمع المدني العراقي قد توعد بأن هذه الاقتراحات وهذه الآراء التي طرحت جميعها سوف تجمع وتوظف وتنقل إلى البرلمان، ومن ثم مصادقتها وطرحها أمام لجنة صياغة الدستور لأخذها بنظر الاعتبار.
بخصوص المحاور التي نوقشت خلال هذه الورشة، ما هي أبرز هذه المحاور؟
بالضبط المحاور التي تم التطرق إليها هي حول حقوق الصحفيين والواجبات التي هم يجب أن يؤدوها خلال أدائهم لوظيفتهم الصحفية، ومن ضمن هذه الحقوق التي طالبوا بها هي على أبرزها حق التملك وعدم مراقبة الصحفيين وتتبعهم من قبل الأجهزة الأمنية، وأن يكون هناك برنامج لضمان العيش الكريم لهم، وحق الانضمام المؤسسات والمراكز أو النقابات المعنية بمجال الصحفيين والصحافة، والتمتع بالامتيازات التي تمنحها لهم هذه المراكز وحماية قانونية. وكذلك طالبوا بأن يكون هناك تسهيلات للصحفي وهو يؤدي في مهامه بالوصول إلى مصادر الخبر وأخذ المعلومات ونشرها بدون أي تعقب وترقب. بالنسبة إلى واجبات قد قدموا الحضور خلال هذه الورشة قائمة حول الواجبات التي هم قدموها بالقيام بها أو بأدائها خلال أدائهم لوظيفتهم الصحفية، وهي المصداقية والالتزام بهذه النقطة المهمة، وهي أيضا عدم التشهير. من ضمن المصداقية في الخبر هي عدم التشهير أو التطرق إلى عبارات غير لائقة، واحترام الرأي والرأي الآخر، واحترام الأديان المختلفة المتعايشة في المنطقة والطقوس التي تتبعها، وكذلك احترام تنوع القوميات المتآخية في الأقليم.
بخصوص المشاركين في هذه الورشة، هل كان هناك معظمهم من الأحزاب؟
طيلة فترة الورشة كنا نتحدث حول أهم موضوع، وهو إلى متى سوف نطمح إلى تحقيق هذا الهدف وهو الإعلام الحر. طبعا الإعلام الحر برأيي هو هدف تحقيقه غير قياسي بالمنظور العام أو حدي، لكن يبقى مسألة التواصل، ونحن نتواصل لتحقيقه، وهو مسألة نسبية بين بلد وآخر. نحن حاولنا دائما قدر المستطاع أن يكون إعلامنا الذي يأتي في المراحل المقبلة والمستقبل الذي ندركه إعلاما حرا، المؤسسات التي ممثلين عن مؤسسات حكومية وأخرى غير حكومية، أي ممثلين لمؤسسات إعلامية تابعة لأحزاب في المنطقة.
كان معنا في هذا الحوار نسيم صادق، مدير إعلام مديرية السياحة في دهوك، متحدثا عن ورشة العمل التي نظمتها منظمة ICSP عن حقوق الصحفيين التي ينبغي تثبيتها في دستور الأقليم. عبد الخالق سلطان، لذات العراق الحر، دهوك.
ومن دهوك ودستور أقليم كردستان العراق، ننتقل مستمعينا الكرام إلى موضوعة الانتخابات لنطلع على آراء الشارع النجال رأي الذي أجراه مراسلنا ليث محمد علي مع عدد من المواطنين حول القوائم الانتخابية، وهل تغيرت نظرتهم للقوائم التي صوتوا لها في الانتخابات الماضية؟
مثلما تلونت شوارع النجف باليافطات والبوسترات والشعارات الدعائية لأكثر من 50 قائمة، هو الآخر رأي الشارع النجفي تعدد في اتجاهاته وتنوع في خياراته. وللوقوف عند ذلك التنوع والتعدد ومحاولة منا لاستقراء رأي الشارع النجفي، طرحنا السؤال الآتي: من انتخبت ومن ستنتخب؟ والإجابات على النحو الآتي.
انتخبت أني قائمة 169 اللي هي الشمعة، بس أنا هاي السنة قررت أنه أصلا حتى أي مركز انتخابي ما راح أروح، لأنه أنا كمواطنة يعني المفروض أول شيء أخريجة أني والشهادة اللي عندي هي بكالوريوس آداب قسم اللغة العربية، فيعني أبسط شيء حريتي بالتعيين، فرصتي للتعيين يعني ما حد منح إياها نهائيا.
أني راح انتخب القائمة يعني اللي تحترم المواطنة، تأكد عراقيتي، قائمة ذات برامج تكون واقعية، ما تصادر الرأي الآخر، يعني ما تفكر بطريقة عرقية أو قومية. بصراحة راح انتخب قائمة وطنية ديمقراطية علمانية، يعني أعتقد هذا اللي يفيدني يعني كطالبة جامعية، يمكن عموم طلبة الكلية الطبية يعني هذا تفكيرهم. وبصراحة مرة ثانية يعني كرهنا التفكير بالنيابة، نعم نقول لمن يحترم حريتي وعراقيتي ومواطنتي، نعم للقائمة الوطنية العراقية.
أنا انتخبت بالبداية قائمة 169 قائمة الائتلاف، ولا نرفض انتخاب هذه القائمة لأن ما حققت لنا أي مطلب من مطامح الشعب أو أي مطلب جماهيري. أو الآن يعني في قرار نحن كطلبة أو أغلبية الطلبة الآن الابتعاد عن جميع القوائم اللي تؤدي إلى محاصصات طائفية أو تدعم التيارات الدينية بسبب دخولها الجامعات، يعني الأثر الكبير اللي طرحتها علينا وقد قاعد نعاني من عندهم. قررنا أنه نبحث أو نتبع أي قائمة اللي موجود بها أنه الشهادات الراقية أو الشهادات اللي موجودة اللي لها كفاءات عالية بإمكاننا ندير البلد.
انتخاب السابق انتخبت الاتحاد الشعب، وحاليا أنا يعني اللي قناعتي الشخصية القائمة 731 الضبط يعني عناصر تجمع كلمة المجتمع، ما بها تفرقة أو حالة طائفية أو تحزبية أكثر. هذا رأيي يعني أنا رأيي الشخصي أني أفضل 731. الشخصيات اللي بها موجودة عجبتني الشخصية.
كانت تلك آراء من الشارع نجفي في القوائم الانتخابية. تقبلوا تحياتي ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أنهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع المطربة العراقية أحلام وهبي والغناء العراقي الأصيل. موعدنا وإياكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، حيث سيسلط الزميل ناظم ياسين الضوء على التعاون الاقتصادي بين العراق ودول الجوار، كما تتضمن حلقة هذا الأسبوع متابعة للأخبار الاقتصادية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونسلط فيها الأضواء على تعاون العراق مع الدول المجاورة والمشاكل التي تعترضه. حلقة اليوم تتضمن مقابلتين أجريتا على هامش المنتدى الاستثماري العربي الروسي الذي انعقد أخيرا في الأردن، إحداهما مع المهندس نادر الذهبي رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والأخرى مع المستثمر العراقي محمد حسن الحديثي عضو جمعية رجال الأعمال العراقيين، يتحدثان فيهما عن التعاون الاقتصادي بين دول الجوار في مجال الاستثمار والتبادل التجاري. وفي مقابلة أخرى يتحدث الدكتور محمد سلمان رئيس قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة صلاح الدين عن معوقات التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار عبر المعابر الحدودية المشتركة. المشاركة العراقية في المنتدى الاستثماري العربي الروسي. تركزت مناقشات المنتدى الاستثماري العربي الروسي الذي انعقد في الأردن أخيرا على دور المستثمرين في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وروسيا، ومن بين المواضيع التي تم البحث فيها إقامة مشاريع استثمارية يشارك فيها رجال أعمال عراقيون، ولا سيما في منطقة العقبة التي استضافت المنتدى الذي خصص إحدى جلساته لمناقشة مشاريع إعادة إعمار. وفي التقرير الصوتي التالي الذي وافتنا به مراسلة إذاعة العراق الحر فائق رسول سرحان نستمع إلى مقابلتين، إحداهما مع المهندس نادر الذهبي رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الاقتصادية الخاصة، والثانية مع المستثمر العراقي محمد حسن الحديثي عضو جمعية رجال الأعمال العراقيين حول المشاركة العراقية في المنتدى.
عقد في مدينة العقبة الاقتصادية للفترة من 15 إلى 17 من الشهر الجاري المنتدى الاستثماري العربي الروسي، وشهد المنتدى مشاركة عربية وروسية وممثلين عن مجلس الأعمال العربي الروسي. وكان للعراق حضور واضح في المنتدى، حيث شارك فيه وفد من جمعية رجال الأعمال العراقيين. جاء الهدف من إقامة المنتدى بحث مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية وروسيا، بالإضافة إلى استقطاب كبار المستثمرين الروس ورجال الأعمال العرب والعراقيين خاصة لإقامة مشاريع استثمارية في منطقة العقبة. هذا وخصص المنتدى جلسة خاصة للمساهمة في مشاريع إعادة إعمار الشرق، عدد من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين والروس. وعن دور المنتدى في تعزيز العلاقات التجارية بين العراق وروسيا قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نادر الذهبي.
بالطبع إذا طلعت على ما سيتم في هذا المؤتمر، هناك في جلسة خاصة بإعمار العراق وكيف يمكن أن نقارب بين رجال الأعمال العراقيين ورجال الأعمال الروس، وأن تكون العقبة كما كانت بوابة إلى العراق الشقيق. إذن سنسهل أمر اجتماع رجال الأعمال العراقيين ورجال الأعمال الروس في لقاءات إن شاء الله مثمرة خلال وجودهم في هذا المؤتمر، اجتماعات ثنائية وبرعايتنا، ونحاول أن نسهل أي أمر واستكشاف أي وسائل ممكن من خلالها تسهيل حركة البضائع من العقبة إلى العراق لدعم مشروع إعمار العراق.
معالية العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في عمان، هل لها تأثير على العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟
لربما الكل يعرف خطاب جلالة الملك كان واضح وقاطع وقطع كل شك ويقين في هذا المجال. كانت كلماته واضحة بأن الشعب العراقي شعب شقيق وموجود في وطنه الثاني، ويتمتع بكافة ما يتمتع به المستثمر الأردني وخاصة رجال الأعمال والمواطنين العراقيين الموجودين في الأردن. فخطاب جلالة الملك كان واضح للشعب الأردني وللشعب العراقي وللعالم كأجمع.
طيب كيف تصف الاستثمار العراقي في منطقة العقبة في الوقت الحاضر؟
ضعيف إلى حد ما، ونحن نطمح أن يكون هناك في زيادة في الاستثمار، لربما يكون الاستثمار العراقي في العاصمة عمان وفي مناطق أخرى أكثر منه في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ولكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك استثمار. نحن في بداية الطريق ونطمح أن نستقطب استثمار عراقي واستثمار عربي واستثمار أجنبي على وعلى الاستثمار الأردني.
وحول مشاركة جمعية رجال الأعمال العراقيين في المنتدى، التقينا عضو الجمعية السيد محمد حسن الحديثي.
حقيقة هناك حضور متميز لجمعية رجال الأعمال خلال هذا المنتدى، وهو البحث عن كل ما يخدم تطوير اقتصاد بلدنا العزيز، لأنه بلدنا محتاج إلى دعم وثبات الشركات الأجنبية والعربية والمستثمرين، لأنه حجم الدمار اللي موجود بالبلد وحجم التأخر في مجال الصناعة وغيرها وبناء العراق الاقتصادي وعودت إلى الساحة، هذا يتطلب تضافر ولدى البلد، زائدا دعم أخواننا العرب ودعم الشركات العالمية لسرعة بناء هذا العراق، لأنه نحتاج إلى اختصار الزمن لكي نصل إلى إعادة البنية التحتية اللي هدمت بشكل مو طبيعي.
هل هناك ورقة عمل ستطرحونها في المنتدى؟
هناك لقاءات ثنائية الحقيقة بيننا وبين شركات روسية وبين حاضرة ضمن هذا المنتدى، نأمل من خلالها أن نشجعهم على الاستثمار بالعراق وأن نتعاون معهم لكل ما يخدم خير بلد.
هذا ويعتبر المنتدى الاستثماري العربي الروسي من المنتديات الاقتصادية الاستثمارية المهمة، كونه يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
دور المعابر الحدودية في تعزيز التعاون بين العراق ودول الجوار. يرى أحد الاقتصاديين العراقيين أن المعابر الحدودية التي تربط العراق بدول الجوار تلعب دورا مهما في استقطاب الاستثمار الخارجي وتعزيز التبادل التجاري وتنشيط الصناعة المحلية عبر تسويق منتجاتها في الخارج. لذلك فإن الإجراءات الإدارية المعقدة التي منها المعابر تؤثر بشكل سلبي على انتعاش الاقتصاد العراقي. وفي المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر شمال رمضان، يتحدث الدكتور محمد سلمان رئيس قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة صلاح الدين عن أهمية المعابر الحدودية في المبادلات التجارية والحلول المقترحة لتجاوز المعوقات التي تعترض تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق ودول الجوار.
يعاني العراق منذ انتهاء الحرب الأخيرة من مشاكل على الصعيد الاقتصادي، من أبرز أسبابها التدهور أو الخلل في الأوضاع الأمنية بمناطق كثيرة في البلاد. هو يضاف إلى المشكلة الأمنية عدم استقرار الأوضاع والإجراءات في المعابر الحدودية البرية التي تربط العراق بدول الجوار. وتبرز ومن الأمثلة على ذلك الأزمات الاقتصادية التي تظهر بين حين وآخر بسبب إغلاق هذه الدولة أو تلك حدودها مع العراق. وما مشكلة نقص امدادات المشتقات النفطية إلى انعكاس لمشكلة المعابر الحدودية. إذاعة العراق الحر التقت الدكتور محمد سلمان رئيس قسم الاقتصاد بكلية الإدارة بجامعة صلاح الدين، وسألناه عن تأثيرات عدم استقرار الأوضاع في المعابر الحدودية التي تربط العراق بالخارج على الوضع الاقتصادي الداخلي، فرد بقوله:
وبما أننا نتكلم عن العراق فمؤكد أن هذه البوابات هي الآن مفتاح العراق إلى الخارج، إغلاق هذه المعابر أو عرقلتها بالأمور الإدارية أو المسائل الإدارية تؤثر على أربعة نقاط يمكنني أن أجملها في أربعة نقاط. أولا الاستثمارات، يسمح العراق أن يستلب استثمارات من خارج الحدود سواء كانت أجنبية أو كانت محلية، هذا من جانب. ولما أن الاستقرار هذا غير موجود والمعابر أيضا غير مستقرة وفتحة وغلقة يؤثر على سيرهم وحركتهم، وهذا أيضا عامل مسبق لهم، لهذا قلة من المستثمرين يجازفون يأتون الآن إلى العراق. أيضا هذا له تأثير سلبي مؤثر على الاقتصاد. أيضا بما أن العراق فتح للخارج بعد سقوط النظام، فكانت الرغبة كبيرة لتجديد وسائل الإنتاج المحلية، فرغب المستثمرون المحليون وحتى الشركات الأجنبية التي دخلت العراق بإدخال معدات ومكائن حديثة وأيضا مكائن. رغم أن الوضع غير مستقر من جهة إغلاق المعابر الحدودية أو عرقلتها أثر على تدفق هذه المكان والمعدات وأيضا الخدمات المرافقة لها. فقرة أخرى يمكنني أن أجملها هي المواد الأولية. أغلب الصناعات المحلية وأغلب المشاريع المحلية تعتمد على المواد الأجنبية الدولية الأجنبية، وأكد أن هذه العرقلة وهذا الإغلاق للحدود أثر سلبا على أداء هذه الشركات من ناحيتين. أولا من ناحية التزاماتها وعقودها وتلبية العقود في المواعيد المحددة مما أثر سلبا على أدائها. ثانيا على الإنتاج المستقبلي لهذه المشاريع. النقطة الرابعة وهو كما واضح لكل المواطنين هو تأثير هذه المعابر وإغلاقها وعرقلتها على استهلاكهم، سواء كان من استهلاك بمواد الطاقة البنزين ومشتقاته أو النفط ومشتقاته وأيضا مواد الغذاء التموينية. لحد الآن تقريبا لفترة طويلة لم تلبى بشكل طبيعي، حيث أن كثير من المواد إما أنها لا تصل إلى العراق بسبب انتهاء عقودها وعدم تجديدها، أو لأن هذه المواد لا يمكن نقلها إلى المناطق بسبب إغلاق و فتح الحدود والمشاكل الكثيرة التي ترافق لها هذه المواد من أماكن الشحن الموجودة في دول الجوار إلى مخازن الموجودة داخل العراق. طيب دكتور، يعني وبعد توضيح النقاط التي أشرتم إليها، نود أن نختم اللقاء بسؤال، يعني بإجازة لو سمحتم، كيف ترون كحلول أو نقاط يمكن أن تشكل يعني أساسا لتجاوز هذه المشكلات التي أشرنا إليها في ضمن هذا الموضوع؟ هل بالإمكان تجاوز هذه المشكلة سواء بخطط أو سواء بتفاهمات أو ما إلى ذلك؟
نعم، ما خص هذا السؤال يمكن القول بأنه إيجاد حلول هي ليست حلول جذرية، لأنه السياسات مختلفة والأبعاد التي ينظر إليها والمصالح التي ينظر إليها كل دولة أتصور بأنها الآن لا تتقاطع، لكنها يمكن الوصول إلى شيء من التفاهم كما أشرت إلى حضرتك. هو يكون خلال النقاط التالية: أولا، هي موجودة خطط اقتصادية في الداخل، لكن أيضا ربط هذه الخطط الداخلية بتعاملات وتوافقات تخدم مصلحة كل دول الجوار، وهذا لا يكون في زمن قصير، يكون لفترة زمنية على الأقل متوسطة. النقطة الأخرى التي أود الإشارة إليها، أيضا بعض الخلافات وبعض التوافقات والمصالح، إذا ما قمنا بإيجاد منطقة تبادل تجاري بين العراق والإقليم ودول الجوار لهذين الإقليم، كما قلت العراق كم واحد وإقليم كردستان، إذا ما تكلمنا عن إقليم كردستان. أيضا نقطة ثالثة يمكن العراق الاستفادة منها للدخول إلى المنطقة والدخول في تفاهمات، هو الاستفادة من المناطق الصناعية المؤهلة أو ما تدعى بالكويت، حيث نلاحظ أن كثير من دول المنطقة الشرق الأوسط تسعى إلى أن تكون لها علاقات تجارية وعلاقات اقتصادية مع أوروبا وأمريكا وكثير من دول أخرى من خلال هذه الكويت الكواليفايد اندستريال زونز. وبتصور هذه النقاط تدخلنا إلى توازنات اقتصادية وتوازنات أخرى مستقبلية. وأشكركم تحدث لدى خلال هذا اللقاء رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الصلاح حديث عن تأثيرات عدم استقرار الوضع عند المعارضة الحدودية الخارجية مع العراق على الوضع والحالة الاقتصادية والحلول التي يراها لتجاوز هذه المشاكل. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم.